ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اقبل شهداءهم وداوي جراحهم وخفف آلامهم، ولا تمكن لأعدائهم، لا ترفع لأعدائهم راية، ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان، فك أسر المأسورين، وفرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، احفظ صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، ونجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 85 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان، عنوانها: ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ فبعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن الميزان وصفة الميزان، اليوم نتعرف على هذه المسألة المهمة: ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة على أقوال. الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها، الأعمال نفسها، وأنها تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن هذا عمل من أعمال العبد، التسبيح عمل من أعمال العبد، يجسم ويوضع في الميزان، لذلك قال ثقيلتان في الميزان. وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة في صورة الله أعلم بها، فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه يوم القيامة، وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، فهنيئا ثم هنيئا لأهل سورة البقرة ولأهل سورة آل عمران من الحفظة المتقنين ومن العاملين بما فيهما من أحكام. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. لو تدبر المسلم وتدبرت المسلمة هذا النص المبارك لشحذت الهمم للاهتمام بالقرآن تلاوة وتدبرا، وخاصة سورتي البقرة وآل عمران. فالنبي يأمرنا بقراءة القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه أي القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي في صورة يعلم كيفيتها الله تعالى. وعند الإمام أحمد أيضا عندما يخرج صاحب القرآن من قبره يوم البعث يجد رجلا في انتظاره شاحب اللون والوجه، فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن، جئت كي أكون شفيعا لك في هذا اليوم. فيا لكرامة صاحب القرآن، الناس في اضطراب وفي فزع وفي خوف يوم البعث، وهذا يأتي في صحبة القرآن يدافع عنه ويشفع له. وفي حديث أخرى قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، دليل على أن القرآن يأتي في صورة لا يعلم كيفيتها إلا الله، فالعمل هو الذي يوزن. قال: اقرأوا الزهروين، الزهروين البقرة وآل عمران، لماذا سميتا بالزهروين؟ الزهروين لأنهما نوران، أو لكثرة أنوار أحكام الشرع على مائدة البقرة وعلى مائدة آل عمران. ولا شك أن كلام الله عز وجل نور وضياء، وكل سورة من سور القرآن زهراء، أي مضيئة فيها النور لما فيها من أحكام ومواعظ، ولما فيها من شفاء للصدور، ولما فيها من تنوير للقلوب وتكثير لأجر قارئها. اقرأوا الزهروين، فالأزهر أي الأبيض المضيء الذي فيه النور، البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان. والغمام أي السحاب، سميت السحابة غمامة لأنها تغم السماء فتسترها. فتأتي سورة البقرة وتأتي سورة آل عمران كالغمامتين كالسحابتين، تظللان صاحبهما من حر الموقف يوم القيامة. قال أو غيايتان. الغياية كل ما يظلل الإنسان من فوق رأسه سواء سحابة أو غيرها. وقيل أن الغياية سحابة أقل كثافة، لأن السحب تتفاوت في الكثافة، في سحب تكون كثيرة الكثافة وسوداء تحجب الشمس وتحجب السماء، وفي سحب خفيفة، فالخفيفة تسمى غياية والكثيفة تسمى غمامة. قال أو فرقان. فرقان أي جماعتان وطائفتان من طير صواف، في نوع من الطيور بتصطف في السماء بأجنحتها تظلل وتلتصق الأجنحة بعضها ببعض فتعمل مظلة. شوفوا كده الطيور في كبد السماء عند الهجرة والسفر، تجدهم سبحان الله في صفوف غريبة عجيبة لدرجة أنها تحجب السماء وتحجب ضوء الشمس عندما تمر بكثافتها. أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، عن أصحابهما، أي تدافعان تدافعان. فيجب أن نهتم بالأعمال، خاصة قراءة القرآن سورة البقرة وآل عمران، والعمل بما فيهما من أحكام. وروى الإمام مسلم رحمه الله أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. انظر إلى الضابط، يبقى من هم أهل القرآن؟ الذين يعملون بالقرآن، وهم أهل الله وخاصته، وربما لا يحفظون منه إلا النذر اليسير، لكنهم من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته. ليه؟ لأنهم يعملون بالقرآن. فقد يحفظ البعض القرآن كاملا في صدره ولكنه ليس من أهل القرآن. لماذا؟ لأنه ما عمل بالقرآن، مجرد أحرف يتلوها فقط. فأهل القرآن حقا الذين هم أهل الله وخاصته هم العاملون بالقرآن، أي الذين ينفذون أوامر القرآن ويجتنبون نواهي القرآن ويصدقون أخبار القرآن، هم العاملون بالقرآن. ترى القرآن في أخلاقهم وفي سلوكياتهم وفي معاملاتهم، في بيعهم وشرائهم، في أخذهم وعطائهم. انظر مثلا لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل دخل الإسلام في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم، ولم يجالس نبيه إلا شهرا واحدا، بعدها انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى. جرير بن عبد الله البجلي أراد يوما أن يشتري فرسا من السوق، فأرسل غلامه ليشتري له فرسا. ذهب الغلام إلى السوق ووجد فرسا أعجبته، فدار النقاش بينه وبين البائع على الثمن، واستقر الثمن على 300 درهم. فقال الغلام للبائع: هيا بنا إلى سيد جرير بن عبد الله البجلي ينقذك الثمن، يعطيك ثمن الفرس. بالفعل البائع أخذ الفرس وذهب مع الغلام إلى جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، فنظر جرير إلى الفرس وتفحصها جيدا، ثم نظر إلى غلامه وسأله: بكم اشتريت؟ قال: 300 درهم يا سيدي. المفترض يعمل ايه؟ يقول له: طيب 250 اكرمنا، ولا ايه؟ طيب. نظر جرير للبائع وقال: اشترينا 400 درهم. امر عجيب صحيح، يعني البائع بيقول 300 وتيجي انت كمشتري تقول له 400، فمن تعجب البائع سكت ولم يتكلم. قال جرير: إذن 500 درهم. وسكت البائع من شدة عجبه، فقال جرير: 600 درهم. وما تكلم، قال: 700 درهم. فهنا لم يتحمل البائع صمتا وقال: عجبا لك يا هذا، بائع أنت أم مشتري؟ والله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. قال: يا هذا، أنا جرير ابن عبد الله البجلي، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على النصح لكل مسلم، وهذه تساوي 700 درهما، فلو أخذتها منك بأقل من ثمنها أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترى الفرس 700 من الدراهم. أهو ده العمل بالقرآن، ده تربى على مائدة القرآن شهر واحد وربما ما حفظ إلا النذر اليسير من القرآن. ده عصر النبي قد إيه؟ شهر واحد. لكن انظر إلى القرآن في حياته، لذلك لا تعجب عندما تقرأ في الآثار أن فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ سورة البقرة في 10 سنين، وقيل في 8 سنين. تخيل بقى عمر بيحفظ البقرة في كم سنة؟ في 10 سنين. احنا بنسمع الآن البعض بيختم القرآن كاملا في سنة، وبنسمع الآن كمان اللي بيقعد يسمع القرآن كاملا بلا خطأ في 6 ساعات. بقى تنافس دلوقتي في الوقت الآن، اللي 8 ساعات واللي 6 ساعات، هذا لا يعنينا، إنما يعنينا العمل بالقرآن، مش ترديد الأحرف كما قال بعض العلماء عندما جاءه الجائي يقول: أيها العالم، لقد ختم ولدي الصغير القرآن. فقال العالم: وما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. وكأن العالم يوجه يقول: لا يعنينا أن يحفظ سريعا، إنما الذي يعنينا أن يكون من أهل القرآن، من العاملين بالقرآن، يأخذ القرآن علما وعملا، مش مجرد أحرف فقط. لذلك عمر يأخذ البقرة في كم سنة؟ في 10 سنين. هل عن سوء حفظ؟ أبدا، إنه عمر حافظة الصحابة كانت عجيبة في الحفظ، إنما عمر أخذ القرآن بمنهج التلقي، كان يأخذ الآية ويفهم ما فيها من معاني وما فيها من أحكام من أمر أو نهي أو خبر، فيطبقها على نفسه أولا، ثم يطبقها على أهل بيته ثانيا، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها. ده منهج تلقي، لعله الآن أصبح نادرا في زماننا، الكل مستعجل. نقول لمن أراد أن يأخذ القرآن: خذه بمنهج التلقي، الآية بمعانيها، بتدبر ما فيها، ده هيعينك على الحفظ والتثبيت. وكما قال القائل: قلل المقدار وأكثر من التكرار مع كثرة الاستغفار. يبقى اللي عايز يتقن يقلل مقدار الآيات مع كثرة تكرارها مع كثرة الاستغفار عشان تمكن في القرآن. يعني مثلا أخذت 5 آيات حلوين قوي، كرر عليكم السلام، كرر كرر، الحمد لله أتقنت حفظها، تمام. نقول لك بقى عشان تتمكن فيها كثر من التكرار، عندك 5 صلوات في كل يوم وليلة، نعم، غير السنن الرواتب 12 راكعة، نعم، غير اللي ربنا بيمن عليه بقيام الليل، نعم، ال5 آيات دول هم الورد بتاعك في الصلاة كلها، صلي بهم رغيبة الفجر، صلي بهم الفجر، صلي بهم الظهر في 4 ركعات، في الركعتين الأولى والثانية، صلي بهم العصر، صلي بهم المغرب، صلي بهم العشاء، قم بهم الليل، تتمكن فيه. خلصنا 5 آيات، طب خذ معاني الآيات، خذ العمل بالآيات، ما تستعجلش في الختمة، خذ العلم والعمل معا كما كان منهج النبي ومنهج الصحابة. ده اللي بنفتقده في زماننا. بل السلف الصالح رضي الله عنهم في تدريس السنة، المحدثون أهل الأثر، كان المحدث لا يقبل طالبا عنده إلا بعد أن يأخذ القرآن أولا بالمنهج ده. يريد أن يطلب الحديث: مهلا، هل عندك القرآن؟ هل معك القرآن؟ لا، لسه، اذهب عنا، خذ القرآن ثم أتنا. ممكن يأخذه في 2 سنين، في 3، في 4، يأخذ بقى القرآن بإتقان، مش مجرد إيه ترديد لسان. البعض ممكن يحفظ له الجزء في 2 يومين، الآن عنده حافظة لكن فهم إيه؟ ولا شيء. عمل إيه بالآيات دي؟ ولا شيء، هو كل همه يخلص. طب بعد ما تخلص قعدت سنة عشان تخلص، افرض جاءك الموت خلال العام ده وأنت لم تعمل بالقرآن اللي أنت عمال تردد فيه وتحصله، يبقى لابد أن تأخذ القرآن علم وعمل كما كان الأصحاب، تنزل 10 آيات على النبي فيعلم أصحابه الآيات والعمل بهن ثم ينتقل بهم لما بعده، يقول فأخذنا العلم والعمل معا. يبقى وانت بتأخذ القرآن يا حبذا أخذت النهاردة مثلا وجها، طيب بعد ما أتقنت الحفظ اتقن المعاني بقى، خذ معاني الآيات، لازم تفهم اللي انت بتقرأ. طب الآيات دي فيها أوامر وفيها نواهي، نعم، طب نفذ الأمر واجتنب النهي، بالطريقة دي هتكون من أهل القرآن. ممكن تتأخر سنة مش مشكلة، ده مش تأخر، بالعكس ده سبق، لأن العبرة بمن صدق ليس بمن سبق وفقط، لا سبق وصدق، إنما سبق بلا صدق فلا يعنينا، المهم الصدق بقى. يبقى نأخذ القرآن بمنهج التلقي، ومحتاج لصبر عشان تأخذ العلم والعمل معه، مش علم فقط، العلم هتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا إخوة، العلم العاري عن العمل كشجرة بلا ثمر لا خير فيها، فلا بد من عمل. لذا أخذ عمر سورة البقرة في 10 سنين. إحنا لما كنا صغار بنأخذ القرآن ما كانش عندنا الفهم ده، فأذكر أنني أخذت سورة البقرة وآل عمران والنساء في أقل من شهر حفظ وإتقان، طبعا بدون فهم المعاني، تجلس تخلص البقرة في ساعة إتقان. فسورة البقرة وآل عمران والنساء كاملت في أقل من شهر، مواظبة. لكن لما فهمنا قلنا ليت الزمان بنا يعود، كم فاتنا من معاني في البدايات، في البدايات لما الآن تتذوق أنت جمال القرآن وعظمة القرآن وما فيه من نور الأحكام، تقول سبحان الله، رضي الله عن السلف أخذوا العلم والعمل معا. عشان كده دايما بوصي الشباب ما تستعجلش، قلل المقدار وأكثر من التكرار مع كثرة الاستغفار والعمل بالقرآن تصل. خذ وجها وأتقن حفظك وراجع مع فهم الآيات وتدبر ما فيها من أحكام والعمل بها، ثم انتقل للوجه الآخر. ليه؟ لأنك مطالب بالتدبر مش بالحفظ. الحفظ يكفيك ما تصح به الصلاة كالفاتحة وما تيسر، والزيادة كمال وفضل ورفعة في الدرجات إن كنت من أهل العمل. يبقى لازم تهتم بإيش؟ بالعمل. روى الإمام مسلم من حديث ابن واس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. ما قال الذين كانوا يحفظونه، انتبه لهذا، وهذه مرادة ومقصودة، وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الصورتين بثلاثة أوصاف في هذا الحديث، قال كأنهما غمامتان، وذكرت لكم أن الغمامة هي السحابة، سميت غمامة لأنها تغم السماء فتسترها، تستر السماء، تيجي السحابة محملة بالمياه والسحب كثيفة فتسطر السماء. ذلك في حديث النبي، فإن غم عليكم، أي في رؤية الهلال، يعني غم عليكم، يعني جاءت السحب فحالت بينكم وبين رؤية الهلال لأنها بتسطر. فقال كأنهما غمامتان، الله أكبر، شوف تأتي كالغمامة كالسحابة تظللك يوم القيامة من حر يوم القيامة ومن شدته، أدي وصف. أو غيايتان، لا ده الحديث اللي قبل، أو ظلتان بينهما شرق، أيضا الظل يعني السحابة، لكن في هذه الصورة قال بينهما شرق. الشرق في لغة العرب يحمل معنيين، الأول الضوء والنور، بينهما ضياء ونور. سمي الشرق بالنور لماذا؟ لأنه مصدر طلوع الشمس، الشمس بتطلع منين؟ من الشرق، فتأتي بالنور بالضوء، فده المعنى الأول شرق. المعنى الثاني في اللغة بينهما شق، فاصل، يعني بيفصل بينهما، الشرق بمعنى إيه؟ القطع الفاصل. قال العلماء وهذا إشارة إلى الفصل بين الصورتين بالبسملة في المصحف، في فصل كده بين كل سورة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فده الفصل بينهم. الصورة الثالثة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، وده بيناه، الفرقان يعني طائفتان أو مجموعتان، الطير الصواف أي الطيور التي تصطف في كبد السماء، تبسط الأجنحة فتسطر السماء وتظلل من تحتها، فانظر إلى الكرامة للعامل بالقرآن يوم القيامة. وهذا القول، أي القول بأن الذي يوزن يوم القيامة في الميزان هو الأعمال نفسها، إن الأعمال بتتجسد وتوضع في الميزان، يعني الصلاة تتجسد وتحط في الميزان، القرآن يتحط وهكذا، الصيام وهكذا، يبقى الموزون إيش؟ الأعمال نفسها، ده القول الأول، ورجحه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونصره، فقال والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، أو كما قال النبي. يا الله، أثقل شيء يا إخوة في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أثقل شيء، أثقل عمل، فحسن الخلق يتجسد ويوضع في ميزان العبد. وكما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريفه لحسن الخلق قال حسن الخلق في ثلاثة: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. ثلاث أمور: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. يعني إيه بذل الندى؟ أي بذل المعروف والخير، الإحسان، تحسن للناس. طب كف الأذى؟ تمنع الضرر عن الناس، سواء الضرر المادي أو المعنوي، لقيت حجرة في طريق الناس ابعدها عن طريق الناس،
رأيت غصن شوك في طريق الناس ابعده، زجاجة مكسرة ابعدها عشان ما يطأهاش طفل ولا غيره فينجرح. ابعد الأذى عن طريق الناس، ده اسمه الأذى المادي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: غفر الله لرجل وجد غصن شوك بطريق الناس فأزاله عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر الله له. أو كما قال النبي، غصن بس شاله بنية رفع الأذى عن الناس لوجه الله تعالى، مش هتكلفك كتير. البعض يشرب الكنزة ويرميها في الشارع، ممكن طفل يتعثر بها يقع ينكسر، انت اللي تسببت. يأكل صابع الموز ويرمي القشرة، ممكن راجل مسن يدوس عليها يقع ينكسر، ودي مشكلة. تبقى انت المتسبب في هذا، انت المفروض كمسلم بتزيل الأذى عن طريق الناس، تزيل الضرر عن طريق الناس. وفي بقى الضرر المعنوي كالشتائم والسب واللعن والغيبة والنميمة والقرف، ده كله ابعد عن هذا كله. الثالثة طلاقة الوجه، البسمة. أيوة حلوة دي يا عبد الله، هي دي جميلة البسمة دي. أيوة يا أدهم صح، أحسن بيرد على عبد الله، وعبد العزيز كمان بيرده، وانت ما ترد. الحمد لله. وعمر ابتسم، وكمان محمد السوري ابتسم. فدي عبادة غير مكلفة، لا هندفع فيها فلوس ولا هننتظر خروجها من عند البائع عشان نستلمها أبدا. كمان البسمة تساهم في نضارة الوجه، والبسمة ليها فوائد عدة صحية. ما تخليش الوجه يعجز بدري، اللي دايما مكشر ده بتجيله التجاعيد بسرعة، وجهه كده يجعد. إنما البسام ده يقول لك بيبي فيس، وجهه دايما طفل صغير لأنه كثير البسمة. كمان البسمة رسالة دعوية، دعوة بلا كلام. دايما أنا بسمي البسمة مفتاح ودواء، أو الله مفتاح لمغاليق القلوب ودواء لعلل النفوس والقلوب، تداوي ببسمة. لذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي عليه الصلاة والسلام. فالبسمة مفتاح ودواء ورسالة دعوية تدخل على الناظر الاطمئنان والسكينة والأمن، ما يخافش منك. لكن حضرتك مكشر كده تلاقي الناس كلها تترعد منك، ما يعرفوكش لكن يخافوا منك. لكن البسمة كلها فوائد، تبسمك في وجه أخيك صادق، أو عبادة بلا تعب. فالبسمة مهمة أو في حياتنا يا إخوة، ودي حسن الخلق. حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. اللهم حسن أخلاقنا يا رب، اللهم أمين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. لذلك كثيرا ما أقول لكم إن طالب العلم أحوج إلى قليل أدب من كثير علم، لأن قليل العلم كثير الأدب ينفع ولا يضر، وكثير العلم مع قلة الأدب يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. فالعلم يحتاج إلى الأدب، أدب بالأدب هتحصل. عروة بن الزبير رضي الله عنهما كان بيطلب العلم عن ابن عباس، بس كان كثير المماراة الجدال يعني، فابن عباس حجب عنه العلم. غيره كان صاحب أدب ورفق ولين، فابن عباس أعطاه كل ما عنده من علم. شوف الأدب بيثمر إيه. وده مش معناه أن عرمة كان عنده أدب، بس كثير المجادلة. فده في مقام العلم يرهق العالم، فربما كتم العلم بسبب كثرة المماراة والمجادلة، ودي قضية مهمة. فلازم نتعلم كيف نحصل الأدب من خلال القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. وكثيرا ما أقول وأردد، من أراد أن يتعلم الأدب فليقرأ تراجم العلماء. التراجم كلها أدب وتربية. يعني التراجم يعني مثلا جيب الفقهاء الأربعة ويقرأ ترجمة أبي حنيفة، شوف نشأته ومولده، شوف كيف تعلم العلم، شوف أدب أبي حنيفة في مجالس العلماء، شوف أدب أبي حنيفة في تعليم العلم ونشر العلم. طب اقرأ ترجمة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، اقرأ ترجمة الشافعي، اقرأ ترجمة أحمد. طب ايه رأيكم للحضور؟ خلوا واجب هذا الأسبوع القراءة في التراجم للأربعة الفقهاء وشوف الأثر. احنا بندرس الدار الأخيرة كل أسبوعين مرة، معاك أسبوعانهم، كل أسبوع هتقرأ ترجمتين فقط. الأسبوع القابل ده خليه لأبي حنيفة والإمام مالك، خش كده على الشيخ جوجل اكتب ترجمة أبي حنيفة النعمان سير أعلام النبلاء، وادخل على كتاب السير للذهبي ويقرأ ترجمة أبي حنيفة. بعد ما تخلص، هي تلاقي 3-4 صفحات، بعد ما تخلص ترجمة الإمام مالك بن أنس سير أعلام النبلاء ويقرأ ترجمة الإمام مالك. الأسبوع اللي بعده ترجمة الإمام محمد بن إدريس الشافعي سير أعلام النبلاء، خلصت ترجمة الإمام أحمد بن حنبل سير أعلام النبلاء. واجعله كده منهج، منهجا. خلصت ناخد بقى أئمة الحديث كالبخاري كمسلم النسائي أبي داود الترمذي ابن ماجة، وتبدأ تقرأ التراجم. خلصت شوف غيرهم بقى من الأئمة الكبار، النخعي والأعمش وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وعلي بن المديني، واقرأ تراجم العلماء. هتتعلم الأدب، هتتعلم الأدب. فده القول الأول، أن الذي يوزن يوم القيامة في الميزان هي الأعمال نفسها. القول الثاني، أن الذي يوزن هو العامل نفسه، حضرتك أنت اللي هتتوزي. يا الله، نعم، تعالوا نشوف. فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. لا لا لا، ما يعنينا هذا، يعنينا الإيمان. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان رقيق الساقين، يعني ساق ابن مسعود كانت قليلة ورقيقة ونحيفة، فجعلت الريح تلقيه، الريح تعبث بثوبه فكشفت عن ساقيه. قال: فضحك القوم منه، جماعة من الأنصار واقفين شافوا ضحكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ شوف أدب السؤال يا إخوة، لازم نتبين، لازم نتثبت ولا إيه؟ مش نتهم، مما تضحكون؟ الله أكبر. قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه، شوف الصدق، شفنا ساقه الضعيفة دي فتحكنا. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أي ساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. ليه؟ قوة الإيمان مش النحافة أو الضعف. قال ابن كثير رحمه الله تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي. يبقى القول الثاني أن الذي يوزن العامل نفسه، حضرتك هتتوزن تتحط في الميزان حضرتك، شوف بقى قوة الإيمان من ضعفها، يثقل الميزان أو يخف على حسب قوة إيش؟ الإيمان. القول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، الصحف اللي كانت بتتكتب فيها الأعمال، ده القول الثالث بقى. فقد روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. السجل يعني الكتاب، حتى انت في بلادنا لما تروح تخلص ورق يقول لك روح السجلات، روح السجلات العسكرية، روح السجلات مش عارف ايه، روح يدورك في الكتب بقى القديمة ويطلع بقى الدفاتر، تروح كده تلاقي حاطين الدفاتر في غرفة كلها أتربة وعفرة وجايب سلم ويكركب وينزل ويهد الدنيا عشان يطلع لك ورقة ما قديمة، دي اسمها السجلات المحفوظة بقى، سجلات محفوظة قديمة. فالكتب دفاتر كبيرة، كل سجل مثل مد البصر. شوف انتهاء بصرك فين، لما تقف مثلا انت الآن في زول صباخ كده في الطريق السريع ده يا عبد الله، الأوتوبان بلغة الألمان، وتنظر شوف عينيك هتجيب آخر حاجة فين، ممكن تجيب كيلو صح؟ يعني 1000 متر. تخيل بقى أن السجل الواحد كده كتاب، ده اتساعه، شوف بقى مكتوب فيه قد ايه بقى، يا رب سلم. كم سجل دول؟ 99 سجلا. كثير من اعمال الخير، لان الاعمال توزن يوم القيامه. فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ اقرأ كده أعمالك في حاجة مش مضبوطة؟ يقول لا يا رب، مش ممكن، دي أعمال نعرفها كويس. أظلمك كتبات الحافظون؟ هل الملائكة اللي بيكتبون أعمالك ظلموك وكتبوا عليك ما لا تفعل، ما لم تفعل؟ فيقول لا يا رب. فيقول الرب ألك عذر؟ طب عندك حجة تقدمها لي فعلت المساوي دي كلها عشان نعفو عنك؟ فيقول لا يا رب، ما عنديش عذر. فيقول الله تعالى بلى، إن لك عندنا حسنة. الله أكبر، الله أكبر. لا، فإنه لا ظلم اليوم. بالله عليك، من يعلم أن ربه العدل ممكن يحزن؟ اوعى تحزن يا مسلم، لأن ربك العدل. وخلي بالك قوي، ابتلاك لتقترب لا لتكتئب، احفظ هذه الجملة جيدة، ابتلاك لتقترب لا لتكتئب. العلم يقول لك إن الشدة شدة، إن الشدة شدة، يعني إيه؟ سميت شدة علشان بتشدك لله، بتقربك، تقربك لله عز وجل. اوعى تفكر في حجم الابتلاء، بل فكر أنه علامة حب لتزداد قربا من الله. بيصطفيك، بيضيق عليك ليصطفيك، بيمنعك ليعطيك، وسوف يكون العطاء يبكي له القلب قبل دمع العين فرحا، وإن لم يكن ها هنا فهناك. يا إخوة، أهل العافية يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء من الصابرين في الدنيا ويرون ثوابهم العظيم، لتمنوا يومها أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريد فيصبرون حتى يصلوا إلى هذا الثواب. فلازم نصبر ونقترب. كل ما يضيق عليك في باب، اعلم أنه له حكمة. يبقى نقولها كمان، ابتلاك لتقترب لا لتكتئب. اللي بيفكر في نوعية الابتلاءات هيكتئب، هيتضايق. وخلي بالك، أمراض القلب منها الهم، والهم يضيق الصدر، الهم يؤثر على البدن عللا وأمراضا وآفات، والدنيا لا تتوقف. هل الشمس تتوقف؟ أبدا. فاوعى انت تتوقف بقى، اوعى تتوقف، الله يرضى عليك. اجتهد، امضي، انظر الى نبيك عليه الصلاة والسلام، هل هناك من ابتلى كابتلاء النبي؟ والله أبدا، والله أبدا. ابتلي باليتم صغيرا، فقد أحب زوجاته خديجة، ابتلي في أصحابه، منهم من قتل من أجل الدين وهجروا، ضرب بالأحجار، وضعوا الكاذورات على ظهره، كادوا يقتلونه، سبوه وطعنوه وطردوه، بل وطعنوه في عرضه، فصبر. 23 سنة دعوة ما فيها راحة أبدا، كسروا رباعياته وشجوا رأسه وأدموا وجهه ودخل المغفر في وجنته، وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وكان لا يرى إلا بساما. ما تصلوا عليه، لأن القرآن كان بيوسيه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، عارفين إنك بتحزن من كلامه، فإنهم لا يكذبونك. ثم إذا بيجحدوا بآيات ربنا مش أنت، فربنا يوسيه. فلا بد أن نعي دايما كده، لما تجد فيه الهم انظر لنبيك، انظر لأصحاب نبيك. مصعب نال الشهادة وقد فارق نعيم الدنيا ولم يرى ثمرة في الإسلام، ما خدش غنيمة ولا ده، لما مات لم يجد له كفنا يكفنونه فيه إلا قطعة قماش، إن غطوا الرأس بدت الرجلان، وإن غطوا رجليه بدت الرأس. سألوا النبي قال غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه في مثل مصعب. نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن ابتلاك لتقترب، ما ابتلاك لتكتئب. فدع الهم ودع الحزن وانهض، قم وأكمل السير إلى ربك، فإنه يحب قدومك ويفرح بعودتك سبحانه جل جلاله. فدي قضايا مهمة قوي نخلي بالنا. فربنا عدل يبقى لابد أن يكون عندنا يقين في ده. فأوعى تحزن بقى على بلية نزلت أو ضيق أو هم، اترك هذا كله، خذ بالأسباب ولا تعجز ولا تعجز، وأقبل على ربك عز وجل واسأله الفرج، تضرع إليه وادعوه واعرض عليه حالك، يطبب جراحك ويشفي عللك ويغفر ذنبك ويرفع درجتك وييسر أمرك ويقضي حاجتك ويستجيب دعوتك. فاقترب اقترب. قال فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ لسه برضو في نوع من اليأس. الله أكبر، أعمال السودة كثيرة أوي يعني. وخلي بالنا دايما من مداخل الشيطان على النفس في الحياة الدنيا، فقد الأمل والتيئيس من النجاة حتى لا تتوب وحتى لا تقترب. مهما تعمل أنت مشاكلك كثيرة، معاصيك كثيرة، ذنوبك كثيرة، تقصيرك كثير. نعم أقول له وإن كانت ملء السماوات والأرض فإن عدت لأتاني ربي بقرابها مغفرة، كما أخبر نبي عن ربي جل جلاله. ده المؤمن صاحب العلم. حديث أنس في الترمذي قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرأت بقراب الأرض خطايا، والقراءتان صحيحتان والمعنى بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لازم تحزن الشيطان وتغلق عليه أبواب الوساوس. فالمؤمن لا ييأس أبدا، لأن الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا جماعة إحنا أصحاب الأمل، الأمل صناعة إسلامية، صناعة قرآنية نبوية، هذه بضاعتنا. فمش إحنا اللي نيأس أمام متاعب الحياة الدنيا أو عقبات الدنيا أبدا. قم وانهض واستمر في السير. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، أو كما قال النبي. يبقى إلا يتوزن الصحائف، السجلات، الكتب. ما للإمام القرطبي لهذا القول الثالث أن اللي بيوزن إيش؟ الصحائف. طب الراجح إيه بقى من الأقوال الثلاثة؟ الراجح قاعدة الإعمال لا الإهمال، يعني الجميع سيوزن يا عبد العزيز، العمل سيوزن، صاحب العمل سيوزن، الصحف ستوزن، لأن كل قول بأدلته لم ينهى عن الآخر. إذن عندي قاعدة تقول الإعمال خير من الإهمال، وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. قال والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها، ويدل كذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة، فقال بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه عن العمل، فيمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار، يعني يجي هو والعمل بتاعه. قال فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفته في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر الأحاديث. ولله الحمد والمنة. بكده يا إخوة نكون فرغنا من الحديث عن الميزان وما يوزن فيه يوم القيامة. إن قدرت لنا حياة وكان لنا بقاء وكان لنا بكم لقاء، هنبدأ نتكلم عن الحوض والأحاديث الواردة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل ما ورد من أسئلة إن وجدت عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. أختنا رندا فارس مرحبا تقول: نصيحة، عندما تمر على منشور ديني يدعو للتوحيد تفاعلوا معه واحتسبوا الأجر، لا تستخفوا بذلك، الصفحات الدعوية تعاني من قلة التفاعل وكثرة البلاغات مما يؤدي إلى إغلاقها، زاحموا أهل الباطل في الإنترنت حتى يتبين الحق، والله قد سئمنا من المجاهرة بالمعاصي على مرأى ومسمع، ولا يستحيون، شاركوا البث حتى تعم الفائدة، ولكم الأجر من المولى عز وجل، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. أختنا بارك الله فيك على النصيحة وقد وصلت للمستمعين والمستمعات. تقول أيضا أختنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير الجزاء، اللهم أمين لكم بمثل. أخت تسأل تقول: أريد أن أسأل عن علاج الوسواس، مع أني الحمد لله مواظبة على الصلاة والأذكار ومؤمنة بالله، أرجو الرد لأني تعبت كثيرا. علاج الوسواس لخصه النبي في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم لمن ابتلي بذلك، قال: انتهي ولا تسترسل. فلابد أن ينتهي، أي لا يستمع للوساوس ولا يعمل بمقتضاها ولا ترهقه، بل يستعذ بالله من شرها ويستمر على العمل. ولنا كتاب في علاج الوساوس بالطرق الشرعية موجود على صفحتنا، فلعلها تستفيد منه بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنها ما تعانيه، اللهم أمين. تقول أيضا: أنا في واحدة ظلمتني وجرحتني بكلام جامد جدا، وأنا مش عارفة أسامح، وكل ما بشوفها بتضايق وبتحسب عليها، إن ربنا يجيب لي حقي منها. أنا نفسيا مش مرتاح عشان ما تعودتش أن أشيل من حد كده، فوضت أمري لربنا فيها، بس إزاي أقدر أتجنب إن كل ما أشوفها أتضايق وأفتكر اللي حصل؟ أذكرك أختي بقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن أردت أن يحبك الله عز وجل فارتقي في إيمانك، وارتقي في العفو والصفح، وإن كان فضلا لا فرضا، لأن الفرض أن تأخذ الحق، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ده الحق وده الفرض. إنما في فضل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فكوني من أهل الفضل، سامحي، عليك بالعفو، وجاهدي نفسك على تطهير القلب من الأضران، بإذن الله تعالى ربنا يرضى عنك ويرفعك، اللهم أمين. أختنا أم حمزة تقول مرحبا، تقول شيخنا الله يبارك فيك، اللهم أمين، هل جائز رفع اليدين قبل الركوع أو السجود؟ من المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة على ما ذهب إليه جمهور العلماء يكون في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فترفع كفيك في تجاه القبلة مضمومتي الأصابع هكذا، وتكون أطراف الأصابع عند شحمة الأذنين إلى المنكب، فبترفع مع تكبيرة الإحرام الله أكبر. الموضع الثاني عند الركوع، فرغت من قراءة الفاتحة وما تيسر الله أكبر، برفع كفاية للركوع. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، بعد ما فرغت من الأذكار في الركوع، سمع الله لمن حمده، يبقى كده ثلاث مواضع. الموضع الرابع عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني بعد التشهد الأول وإنت قائم للركعة الثالثة الله أكبر. هذا ما عليه الجمهور. وهناك قد ورد عن النبي أنه كان يرفع في كل رفع وخفض، لكن هذا له حكم نادر، كان يفعله أحيانا في كل رفع أو خفض، يعني حتى في السجود نعم أحيانا، إنما ما عليه الجمهور ما ذكرته، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا أختنا أم حمزة، هو نفس السؤال ولا إيه؟ طيب اتكرر مرتين معلش. تقول أختنا رندا فارس أيضا، أخ يسأل يقول وضعت دواء في المزرعة عندي على الشجر لعلاج الشجر من أمراض به، فجاءت قطة بالمساء وأكلت منه وماتت، فهل علي ذنب وكيف أخرج من هذه الورطة؟ لا ذنب عليك، لأنك وضعت لعلاج الآفات الموجودة في الأشجار، وما تعمدت أن تقتل القطة، لكن ساقها القدر، ساقها الله لحتفها، فلكل أجل كتاب. سفيان زياني مرحبا أختنا لينا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، ما حكم النذر في الإسلام؟ وهل يجوز الأكل من ذبيحة نذر شخص بذبحها؟ دي مسألة مهمة. من المعلوم يا إخوة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كره النذر، لأنه لا يستقطع إلا من بخيل، يعني بعض الناس يعلق العطاء أو يعلق النذر على عطاء. مثلا يقول الولد عنده بيمتحن، إذا نجح هذبح شاة، طب ما تذبح وهينجح، ليه دايما كده تعلق على العطاء؟ عنده مريض، لو برئ هذبح، طب ما تذبح ويبرأ بإذن الله، لأن النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقة، ليه بتعلق دايما كده؟ فمن أجل هذا كره النبي النذر، فهو في الأصل مكروه، لكن من نذر وجب عليه الوفاء، لأنه واجب، لأنك فرضت على نفسك ما لم يفرضه عليك الشرع، فوجب الوفاء به. نذر أن يذبح وعلق على شرط، تحقق الشرط وجبت الذبيحة. طب أنا ممكن آكل من هذا النذر؟ لا حرج إذا كنت فقيرا، هو نذر شال الفقراء مثلا، خلاص نذرها لله بس توزع على الفقراء، وأنا من الفقراء خلاص، وأهديت إلي قطعة من آكل، نعم لا بأس بالأكل من النذور ما دمت من أصحاب الحاجات. طيب صاحب النذر هل يأكل من نذره؟ يعني أنا نذرت أن أنا أذبح شاة ماشي كده، هل أكل منها؟ قال العلماء إذا كان النذر مقيدا فلا يجوز الأكل منه. يعني عبد العزيز قال هذبح شاة لله أوزعها كلها للفقراء، نقول له يا عبد العزيز ما ينفعش تأكل منها خالص لأن أنت قيدت أن كلها تروح إيه في النذر، فما ينفعش تأكل منها. ده عبد العزيز نذر بإطلاق دون تقييد، ربنا يمن عليا وتمر حاجة معينة كده هذبح شاة لله خلاص كده، نقول له كل منها أكل بالمعروف. يبقى إذا أطلق يأكل منها إيش؟ أكل يعني بالمعروف. هو في الأسرة الأكلة بتعمله فيها كم كيلو لحمة؟ كيلو. يبقى هو كيلو عبد العزيز، تاخد منها كيلو الطيب وتوزع الباقي، وده اسمه الأكل بالمعروف. يبقى إذا أطلق النذرة يجوز أن يأكل منه أكل بالمعروف، إذا لم يطلق وقيده جميعا يخرج فلا يجوز أن يأكل منه. والله أعلى وأعلم. نور قلبي، لا أدري بعد اسم أخ أو أخت لأنه جاي بالإنجليش، نور قلبي هكذا قلبي بالألف كمان بالإيه كمان، يعني زي بنت أبو يونس ما بتقول قلبي بالدارجة المصرية، فلا أدري الأخ أو الأخت. المهم بيسأل علاج للأرق وضعف العضلات والهمدان عندي، هذا مع العلم الحمد لله من المحافظات على الصلوات والأذكار بفضل الله. يعني هي تريد علاجا للأرق، أنا بحسب عندها هي العلاج، كنا نقول له وصفه لنا يوصفه للناس، بارك الله فيك. طيب علاج للأرق، الأرق ممكن نوصف لك العلاج، إنما ضعف العضلات لابد من طبيب، لابد من طبيب بشري متخصص في العظام أو متخصص في هذا النوع من العدل والأمراض. وكذلك الهمدان، يعني مثلا علاج الأرق من ضمن النصائح اللي بننصح اللي عنده مرض الأرق، يعني عدم النوم ليلا بينام بصعوبة جدا، نقول له هات كوباية حليب بالتمر، والحليب بلغة أهل مصر، لأن أنا عندي هنا الإخوة من سوريا والشام والمغرب وكذا عندهم الحليب يعني الرايب، لا إحنا عندنا في مصر اللبن والحليب سيان اللي مأخوذ على طول من البهيمة، ده بنسميه الحليب وبنسميه اللبن، إنما التاني اللي انتوا بتسموه اللبن إحنا بنسميه الرايب، عشان ما تسمع مني ما أقول الحليب أو أقول اللبن الاتنين سواء. يبقى الحليب واللبن اللي هو جاي من إيه؟ من البهيمة مباشرة من الضرع وتشرب على طول، اللي انتوا بتجيبوه من محلات فين؟ في العلب ده، مش الرايب، مش العيران، مش المالح المزز، لا العادي اسمه ايه يا ابو يونس؟ ملش، بالألماني اسمه ملش. فالملش ده اللي هو الحليب واللبن عندنا اهل مصر، خلاص كده الله يرضى عليك. فتجيبي يا ابنتي الملش ده بلغة الألمان اللي هو الحليب بلغة أهل مصر، واللبن يعني اللي جايباه من البهيمة، مش عارف أوصلها إزاي لأن غلبت أنا في توصيل اللبن والحليب مع الناس هنا في ألمانيا فتعبوني برضو ما بيفهموش. يا شيخ تقصد إيه بالحليب؟ يا ابني الحليب اللبن بتاعنا العادي، المهم اللي احنا بنشربه على الصباح، وساعات بتعمل كوباية شاي بلبن عشان نخرج من الحرج بقى، ما مش معقولة تحط الرايب على الشاي صح؟ يبقى مجنون هذا. إذن اللي بتعين بيه شاي بلبن، كوباية بالتمر البلح ويكون دافئ وجميل كده، وقبل النوم تاكليها وتشربيها بإذن الله تعالى هتنامي. وإذا كنت أخ أو أخت نقول لك كما علمنا الطب فوق الحاجبين نبدأ التدليك لمدة 3 دقائق بس كده فوق الحاجبين تدليك، بإذن الله تعالى هتنام ويذهب الأرق. لما تيجي تنام اتوضى وعلى شقك الأيمن وقل اللهم أهدي ليلي وأنم عيني، بإذن الله تعالى سيذهب الأرق. أما الهمدان والعظام والعضلات لابد من استشارة طبيب. إسماعيل، مش عارف أقرأ الاسم، الأخ إسماعيل بارك الله فيه، يقول شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، آمين ولكم بمثل. زوجتي حديثة الإسلام ولها أم غير مسلمة، قد عادتها عندما كانت صغيرة وهي خرجت من البيت صغيرة العمر، والآن عندما أسلمت أحبت لو أنها تسأل فيها، وأخاف أن تكون مذنبة إن لم تفعل، لكن هي لا تستطيع، رغم أنها سمحتها لكن لا تستطيع أن تكلمت مجددا. الآن آخر مرة حاولت أن تلتقي بأمها لم يكن نفع في ذلك، وهي تحزن ولا تريد أن تعطيها فرصة أخرى بعد أن أسلمت، جزاكم الله خيرا. أقول إن بر الوالدين يستوي فيه الوالدان المؤمنان والوالدان الكافران، لأن الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبالوالدين المسلمين أو المؤمنين. الوالد سواء كان مؤمنا أو كافرا فبره واجب على الأبناء. والنبي عندما سألته إحدى الصحابيات عن أمها المشركة التي جاءت لتصل وتطلب الصلة، قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، أو كما قال النبي. فأقول للأخ السائل عليك أن تنصح زوجتك أن تتقي الله في أمها وأبيها حتى وإن كان غير مسلمين، وعليها أن تبر وأن تصل بضوابط الشرع ما لم يؤدي ذلك إلى فتنة في الدين وإلى الوقوع في العصيان كالخمر وما شابه ذلك في بيوت غير المسلمين، تجتنب هذا كله. ولكن تبر، تقدم الهدية، تسأل عنها، تطمئن عليه، تساعد. أما إذا أغلقت الأم جميع الأبواب بعد محاولات فلا إثم على البنت بعد ذلك، والله أعلى وأعلم. شيخنا سعيد بن هكو، مرحبا مرحبا مرحبا، وحشتنا، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم بمثل شيخنا الحبيب. يقول ما رأي فضيلتكم في من يتخذ قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا ويقول أنه ليس في القبر عذاب ولكن ركود فقط حتى تقوم القيامة؟ نقول قول هذا قول باطل وقول فاسد، لأن المسكين أعور العينين وينظر للشريعة بعين واحدة، ومعلوم من مفاتيح الفقه في الدين أن نجمع جميع النصوص في الباب الواحد حتى يستقيم فهمنا. فالله تعالى قال في كتابه الكريم عن فرعون وآل فرعون ممن أغرقهم الله تعالى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن غدوا وعشيا في الدنيا في قبورهم معذبون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى أشد العذاب يكون فين؟ في الآخرة، في النار. وده اللي أدى إلى تأويل ابن عباس للآية في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقال الأدنى في الدنيا أي في القبر، في الدنيا وفي القبر، والأكبر يوم القيامة هو الأشد. فتفسير ابن عباس لآية أنها تدل على عذاب القبر سورة السجدة. أيضا النص في الصحيح مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله الحديث. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عامة عذاب القبر من البول، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم سورة من 18 آية أمنت صاحبها من فتنة القبر، سورة تبارك الذي بيده الملك. فإذا من جميع النصوص يستدل على أن القبر إما عذاب وإما نعيم، وهذا يتوقف على العمل. أما هذا القول الفاسد فهذا قول المدلسين الذين لجأوا إلى الكلام وتركوا النصوص وأخذوا برأي الاعتزال، فهداهم الله إلى الحق والصواب، اللهم أمين. يقول أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.